ادخل داخل يا برهوم، ادخل داخل عشان الدرس سبب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في باب صلاة، في باب صلاة الجماعة: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا.
نعم.
وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة.
نعم.
وإذا أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.
نعم.
قال: ومن صلى ثم
أكمل.
أقيمت قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه.
والأولى.
والأولى فرضه.
نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمسألة الأولى اللي قرأتها إحنا تناولناها بالشرح في الدرس الماضي. إذا قام قبل تسليمة إمامه الثانية انقلبت صلاته، إذا قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية انقلبت صلاته نفلا. المذهب أن التسليمتين ركن، فلا يقوم المسبوق إلا بعد انقضاء التسليمتين، فإذا قام قبل التسليمة الثانية انقلبت صلاته نفلا، إلا إن يئس من أن يسلم إمامه ثانية، كأن كان الإمام مالكيا لا يرى مشروعية التسليمة الثانية، فهنا يقوم ولا إشكال. ثم شرع يتكلم على بعض المسائل المتعلقة بصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة، صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة. فأصل هذه المسألة حديث ثبت في الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة لم يجز الشروع في صلاة نافلة، لقوله فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني فلا تصلوا إلا المكتوبة. ولذلك قال المصنف: وإذا أقيمت الصلاة لم يجز له، لم تنعقد صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها. يعني لو فرضنا أن هناك مسجدين وأقيمت الصلاة في أحدهما وأنت في بيتك وتريد أن تصلي في المسجد الآخر، فهنا يجوز لك أن تصلي، لأن الصلاة التي تريد أن تصلي مع إمامها لم تقم، الصلاة التي تريد أن تصلي مع إمامها لم تقم. فإذا أقيمت الصلاة التي تريد أن تصلي مع إمامها لم تنعقد صلاتك النافلة، سواء كنت في المسجد أو كنت في البيت، سواء كنت عالماً بالإقامة أو كنت جاهلاً، لا ينعقد النفل بعد إقامة الصلاة التي تريد أن تصليها مع الإمام، لقوله فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة يعني فلا تصلوا، فالصلاة هنا صلاة في وقت نهي، صلاة في وقت نهي، فلا تنعقد كسائر الصلوات في أوقات النهي. إذن لا يجوز أن يشرع في صلاة بعد إقامة الصلاة، سواء كان في المسجد أو كان في بيته، بل يصلي مع الجماعة. طيب، هذه مسألة أنه إذا أقيمت الصلاة لم يجز أن يشرع في صلاة نافلة. طيب، إذا كان قد شرع في الصلاة قبل إقامتها، إذا كان قد شرع في الصلاة قبل إقامتها، هذه مسألة كثر الكلام فيها، وبعض الناس كالظاهرية أوجبوا عليه قطع تلك الصلاة لعموم حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا فلا صلاة إلا المكتوبة يشمل أن تستأنف صلاة جديدة كما حمله عليه الفقهاء، أنك تشرع في صلاة جديدة، وأن تكمل صلاة كنت فيها، وأن تكمل صلاة كنت فيها. وهذا القول يأخذ به كثير من المفتين السلفيين المعاصرين، لكنه خلاف معتمد المذاهب الأربعة. معتمد المذاهب الأربعة أن الصلاة إذا أقيمت وأنت في نافلة فإنك تتمها خفيفة. ومستند الجمهور في هذا هو قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فهو منهي عن أن يبطل عمله، ولأنه شرع في الصلاة بإذن الشارع فلا يلزمه قطعها إلا بأمر الشارع. وإذا كان حديث فلا صلاة إلا المكتوبة محتملاً يحتمل أنه فلا صلاة إلا المكتوبة يعني فلا تشرع في صلاة، ويحتمل فلا صلاة يعني يشمل الشروع فيها والبناء على ما تقدم منها، فالدليل إذا طرقه الاحتمال لم يصح به الاستدلال. إذن مذهب الجمهور أنه إذا شرع في صلاة وأقيمت الصلاة بعد شروعه فيها فإنه يتمها خفيفة، لكن فقهاؤنا يقولون إذا خشي فوت الجماعة لزمه قطعها، إذا خشي فوت الجماعة لزمه قطعها، يعني هذه هي الصورة الوحيدة على المذهب التي يقطع فيها صلاة النافلة إذا شرع فيها، وهو إذا ما خشي فوت الجماعة. هل هذا متصور؟ نعم، لو أنه شرع مثلا في صلاة سنة الفجر القبلية في بيته أو سنة الظهر القبلية في بيته ثم سمع الإقامة في المسجد، وكان لو مضى في الصلاة، لو مضى في صلاة النافلة ثم مشى إلى المسجد وجدهم قد انتهوا، ولو قطع صلاته ثم مضى إلى المسجد أدرك معهم صلاة الجماعة، فحينئذ يلزمه قطع تلك النافلة لإدراك صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة والواجب مقدم على النفل، هذه هي القاعدة. إذن إذا خشي فوت الجماعة لزمه قطع النافلة، وإذا كان نوى أربعا فإنه يسلم من ثنتين، وإذا قام إلى الثالثة فإنه يستحب أن يكمل أربعا، فإنه يستحب أن يكمل أربعا، ولو سلم من ثلاث أو سلم من واحدة جاز، لأن التطوع بواحدة أو بثلاث جائز على المذهب كما ذكرنا في صلاة التطوع، لكن الأولى والأفضل أن يسلم من ركعتين، أو أنه إذا قام لثالثة سلم من أربع. إذن إذا أقيمت الصلاة وقد شرع في النافلة فإنه يتمها خفيف، إلا أن يخشى فوت الجماعة فإنه يقطعها، يخرج منها بلا سلام، يقطعها ويدرك الجماعة لأن الجماعة مقدمة. قالوا ولو خشي فوت الركعة، كأن لو هذه إشارة خلاف الموجودة في بعض الكتب، كأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لو خشي فوت الركعة الأولى قدم إدراك الركعة الأولى على صلاة النافلة، لكن معتمد المذهب أنه حتى لو خشي فوت الركعة فإنه يتم نافلته ما دام يعلم أنه سيدرك الجماعة، ما دام يعلم أنه سيدرك الجماعة. إذن هذا هو التفصيل في مسألة إذا أقيمت الصلاة والتنفل بعد إقامة الصلاة أو التنفل قبل إقامة الصلاة.
قال ومن صلى
ثم أقيمت. نعم، قال اقرأ المسألة التالية.
قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه.
نعم، هذه مسألة أخرى في شخص صلى، سواء صلى منفردا أو صلى في جماعة ثم أقيمت الجماعة وهو في المسجد، فإنه يسن له أن يعيد معهم الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والفقهاء يقولون إنما يسن له أن يعيد الصلاة في جماعة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد، ولا يسن له أن يقصد المسجد ليعيد الصلاة فيه، ولا يسن له أن يقصد المسجد ليعيد الصلاة فيه. فإذا أقيمت وهو في المسجد سن له أن يصلي معهم، والأولى هي فرضه. طب لو صلى منفردا ثم أعاد الصلاة في جماعة، فبعض العلماء يقول الأولى فرضه، وهذا هو ظاهر المذهب، ولذلك فإنه ينوي بالصلاة الثانية التطوع، ينوي أنها نافلة، وقيل فرضه الثانية لأنها هي التي وقعت في جماعة، وقيل فرضه غير معين موكول تعيينه إلى الله عز وجل، لكن معتمد المذهب هو أن الأولى فرضه. نعم.
قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية.
طيب، هذه مسائل مهمة للغاية، هذه هي المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم. طبعا صلاة الجماعة فيها ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، والإمام جعل ليؤتم به، فهناك أمور يتحملها الإمام عن المأموم، يعني لا تلزم المأموم، تسقط عنه لكونه مأموما، كونه مأموما أسقطها عنه وتحملها عنه الإمام. طيب ما هي هذه الأمور؟ هذه الأمور ثمانية على المذهب، ثمانية أشياء يتحملها الإمام عن المأموم، ذكر صاحب الدليل منها ستة، ونذكر الاثنتين الباقيتين بعد الفراغ من شرح هذه الستة. أول مسألة القراءة، قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، وهذه مسألة كبيرة من أصول أو كبار مسائل الإسلام، من كبار مسائل الإسلام، والخلاف فيها منتشر منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى أيامنا هذه، وهي هل يتحمل الإمام عن المأموم القراءة أو لا. اسمحوا لنا أن نبسط القول فيها بعض الشيء، لأنه الخلط فيها كثر، والجزم ببعض الأقوال على حساب بعض أيضا كثر، ونحب أن احنا نبين وجهة نظر الفقهاء أو مأخذ الفقهاء في ذهابهم إلى أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، لأن القول المنتشر طبعا لما الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله، وهما طبعا في العلم والفقه، رأيا مذهب الشافعي، وهو أن المأموم لا بد من أن يقرأ وأن الإمام لا يتحمل عنه القراءة، صار أكثر الإخوة إلى هذا المذهب، بل صرت أسمع أن قول الجمهور الذي هو تحمل الإمام القراءة عن المأموم، أسمع كلاما شديدا مخالف للنص، ما أدري إيش كلام عجيب. فاسمحوا لنا أن نبسط القول بعض الشيء في هذه المسألة يسيرا جدا. هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، فذهب أبو هريرة إلى وجوب القراءة خلف الإمام كما في صحيح مسلم، اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وذهب ابن مسعود إلى عدم جواز أو عدم مشروعية القراءة خلف الإمام، وقال وددت أن الذي يقرأ خلف إمامه قد ملئ فوه ترابا. ثم استمر الخلاف بعد ذلك في الفقهاء، وحتى وجد الخلاف في المذهب، في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الفقهاء إلى مذاهب، الحنفية يقولون يكره للمأموم أن يقرأ سواء كان الإمام يسر بالقراءة أو يجهر بها، ويتحملها عنه الإمام في السرية والجهرية. والشافعي له قولان، قول قديم وهو أن القراءة تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، لا تجب حيث يجهر الإمام أو يسمع قراءته، وقول جديد وهو المشهور، وهو الذي يفتي به كثير من المفتين حتى من الحنابلة أو المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد، وهو أن القراءة تلزم المأموم في السرية والجهرية، وهو جديد قولي الشافعي. ومذهب مالك ومعتمد مذهب أحمد أن القراءة للمأموم سنة فيما يسر فيه الإمام كما سيأتي بيانه، سنة فيما يسر فيه الإمام أو حيث كان لا يسمع قراءته لبعد أو طرش، وضابط الطرش سيأتي بيانه، حيث لا يلبس على من بجواره. وأما حيث يجهر الإمام فلا يشرع أن يقرأ خلفه، بل يتحمل الإمام عنه القراءة. ومعتمد مذهبنا هو كراهة القراءة خلف الإمام، كراهة القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. فقوله ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة يشمل إذا ما كان الإمام يجهر أو يسر، لكن يختلف حكم المأموم في الصورتين. فإذا كان الإمام يجهر والمأموم يسمع فالقراءة له حينئذ مكروهة، وأما إذا كان الإمام يسر أو كان المأموم بعيدا بحيث لا يسمع قراءة الإمام ولا همهمة، أو كان أطرش وكان لا يلبس إذا قرأ على من خلفه، فالقراءة له مسنونة. إذن لو مأموم صلى خلف الإمام في كل من الصلوات ما أراش أي حاجة، يكبر تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام فيكبر ويقف ساكت، صلاته صحيحة على المذهب في السر والجهر وكل حاجة، لكن الفرق أنه في الجهر حيث يسمع قراءة الإمام لا يشرع له أن يقرأ بل يكره له، وإنما يقرأ في سكتاته على ما سيأتي استحبابا، ويقرأ في السرية أو حيث لا يسمع قراءة الإمام لبعد أو طرش. تمام؟ إذن والمذهب فيه روايات أخرى، يعني المذهب مذهبنا واسع كما تعلمون. ذكر في الإنصاف روايات عن الإمام، منها رواية توافق مذهب الشافعي وهو وجوب القراءة على المأموم، ومنها رواية توافق قديم الشافعي وهو وجوب الإمامة القراءة حيث لا يسمع قراءة الإمام، وأظنه اختيار شيخ الإسلام أو ترجيح شيخ الإسلام. وذكر رواية بحرمة القراءة حيث يجهر الإمام وبطلان الصلاة بذلك، وأظنها قول ابن حامد. لكن معتمد المذهب هو أن القراءة حيث يسمع قراءة الإمام مكروهة، وأن القراءة حيث يسر الإمام أو لا يسمع قراءته مستحبة. طيب، الذين ذهبوا إلى هذا القول وهو مذهبنا، ما حجتهم؟ حجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، حجتهم على أن الإمام يتحمل القراءة مطلقة قول النبي، أو ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا مروي من حديث عبد الله بن شداد وهو من كبار التابعين وهو مرسل. ومثل هذه المراسيل، مراسيل كبار التابعين، يحتج بها الجمهور. وقد حسنها هذا الحديث بعض العلماء كالشيخ الألباني، وهو على فرض عدم قبوله للتحسين فهو مرسل قوي من مراسيل كبار التابعين التي يحتج بها أكثر الفقهاء. فهذا عام في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وأما فهذا دليل عدم وجوب القراءة في السر، وأما دليل استحبابها حيث يسر فسيأتي الكلام عليه، وأنه لا مصلحة من السكوت، وأن القراءة خير من السكوت، إذ لا فائدة في السكوت لأنه لا يستمع إلى القراءة وهو مأمور بالسكوت إذا استمع وأنصت، وإذ لا استماع ولا إنصات، فالأولى والأفضل أن يقرأ، فإن لم يقرأ لم تبطل صلاته وترك المستحب. طيب، ودليل كراهة القراءة في الجهر أو حيث يجهر الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: وإذا قرأ فأنصتوا، قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، واتفقوا على أن هذا في الصلاة والخطبة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ فأنصتوا، عام يشمل قراءة الفاتحة ويشمل غيرها. فالمأموم مأمور حال سماع قراءة الإمام بالاستماع له، ولأنه يؤمن على قراءة الإمام وتأمينه كالقراءة، لأن الله قال في شأن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، والداعي كان موسى. قال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه إلى آخره، ثم قال: قد أجيبت دعوتكما. لما كان هارون مؤمنا كان كالداعي، فقال له الله: قد أجيبت دعوتكما. إذن تأمين المأموم قام مقام الدعاء، ولأن يقول شيخ الإسلام: ولأن قراءته مع الإمام لا مصلحة فيها، ليست إلا مجرد تشويش، فلا هو استفاد تدبر ما يقرأ وفهمه، لأن الإمام يقرأ وهذا يشوش عليه بلا شك، ولا هو استفاد الاستماع والإنصات لقراءة الإمام وفهمها وتدبرها، فمثل هذا يقول الشيخ لا تأتي به الشريعة. استدل المخالفون وهم الشافعية بحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام في الإمام والمنفرد والمأموم، هذا عام في الإمام والمنفرد والمأموم. فقهاؤنا خصوا هذا الحديث بحديثهم، قالوا: حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصوص بحديث وإذا قرأ فأنصتوا، بدلالة ما ذكرناه وبدلالة أقوال الصحابة وبدلالة المعنى المعقول. وبدلالة المعنى المعقول، وهو ما ذكرنا مما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله. وله رسالة مبسوطة في مسألة القراءة خلف الإمام انتصر فيها لعدم مشروعية القراءة خلف الإمام حيث يجهر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال الراوي: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. استدل الشافعية بحديث رأوه قويا قاطعا للدلالة للنزاع في الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فقال مرة فقال: ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. قالوا: وتلك صلاة جهرية. وقوله لا تفعلوا إلا بأم الكتاب نص في محل النزاع، وهو دال على تخصيص حديث وإذا قرأ فأنصتوا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهكذا. أجيب بأن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لأن محمد بن إسحاق تفرد به، وتفرد محمد بن إسحاق في أحاديث الأحكام مردود عندهم حتى وإن صرح بالسماع. يعني لا يقال إن مثل محمد بن إسحاق إذا صرح بالسماع قبل حديثه مطلقا، ليس المأخذ عندهم هو التدليس فحسب، بل محمد بن إسحاق من رواة المغازي ومتقنيها لا يقبلون تفرده، لا يقبلون تفرده. وهو محمد بن إسحاق نفسه روى الحديث المشكل، حديث أم سلمة في شأن عود المحرم، عود الذي لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر محرما إذا غربت الشمس، والحديث ضعيف، فتفرد محمد بن إسحاق لا يحتج به، ولذلك هذا لا يخدش وجه قول أئمتنا. على كل حال، المسألة من المضايق، المسألة من المضايق. عندنا قول هو قول المجد رحمه الله وظاهر كلام ابن هبيرة الوزير، وهو باستحباب القراءة خلف الإمام، وهو قول لا بأس به، وإن ضعفه جدا شيخ الإسلام، مع أنه قول جده لكنه ضعفه جدا، لكن يبدو لي أنه قول لا بأس به. على كل حال، المسألة من المضايق، أنا بسطت الكلام فيها بغض النظر عما أختاره أو أختاره، وهو ربما أني أميل ميلا يسيرا، أو كنت فيما مضى أقلد من يرى وجوب القراءة خلف الإمام تقليدا ومتابعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم الآن يعني عندي توقف في هذه المسألة وفي الترجيح فيها، وهي مسألة قوية تتنازعها الأدلة، ويعني كما رأيتم قوة الأدلة من الطرفين، وأن المسألة ليست من السهل، ليس من السهل أن يجزم فيها بقول. على كل حال، نحن سنمشي مع المذهب، أما المتمذهب فإنه يسعه متابعة المذهب في هذه المسألة، ومن كان يثق بفقيه معين أو بشيخ معين ويرى تقليده واسعا له فتقليده واسع له بلا شك، ومن قرأ خلف إمامه ليس خارجا عن المذهب، لأن هذا رواية في المذهب كما ذكرنا. وقال ابن أبي موسى إن كثيرا من الفقهاء ومن الأصحاب أصحابهم يعني لا يعرفونها، وذكرها الترمذي عن أحمد، ورجحها من المعاصرين المتأخرين الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، فهو قول له قوة واتجاه. لكن التفريع سنمشي في التفريع على معتمد المذهب بعدما بينا وبسطنا حجج الفريقين، لئلا يغتر أحد يعني بكلام فلان أو فلان ممن يبسط القول وينتصر لأحد القولين موهنا أو مظهرا وهن القول الآخر. ففقهاؤنا يعني لا يذهبون فيما يذهبون إليه، ولا يخبطون خط عشواء، ما بيتكلموش أي كلام، ولا يعني أنهم يستندون إلى غير دليل أو غير برهان، والمسألة كما قلت خلافية من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فلا تشنيع فيها ولا تشديد. ولا شك أن الأرفق بكثير من الناس وبخاصة الموسوسين هو أن يعملوا بقول الجمهور بعدم القراءة خلف الإمام، والقول بالاستحباب كما قلنا له قوة واتجاه. وسيأتي مسألة سكتات الإمام، وأن الفقهاء حتى يستحبون للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة لطيفة، سكتة تمكن المأموم من قراءة الفاتحة إخراجا له من هذا الخلاف. إذن ويتحمل المأموم ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، أي في السرية والجهرية، لكن سيأتي الحكم في السرية وأنها مسنونة، وأما حكمها في الجهرية فهو أن القراءة حيث يجهر الإمام إيه؟ مكروهة. قال القراءة وإيه؟ تاني شيء سجود التلاوة، صح؟
قال القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة.
طيب تاني شيء سجود السهو، يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو، وهذا مضى معنا في الكلام على سجود السهو، بمعنى أن المأموم إذا سهى في صلاته، وشرطهم شرط فقهائنا شرط فقهائنا أن يكون أدرك الصلاة من أولها، أن يكون أدرك الصلاة من إيه؟ من أولها. فإذا أدرك الصلاة مع الإمام من أولها تحمل الإمام عنه سجود السهو، فإذا سهى هو في صلاته بأن ترك تسبيحة أو قام ناسيا أو قعد ناسيا حيث لا يشرع، فإن الإمام يحمل عنه ذلك ولا يسجد هو للسهو في آخر صلاته، ويجب عليه متابعة الإمام في سجوده. إذا سهى الإمام ولم يسهو المأموم فإنه يتابع الإمام في سجوده للسهو. والثالث سجود التلاوة، يتحمل الإمام عن المأموم سجود التلاوة، بمعنى أن المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة تلاوة في صلاة يقرأ فيها خلف إمامه، كأن كانت صلاة سر مثلا، فإنه لا يسجد، ويتحمل الإمام عنه سجود التلاوة، يتحمل الإمام عنه سجود التلاوة. وكذا إذا قرأ الإمام آية سجدة في سرية وسجد للتلاوة، فإن المأموم كما قلنا لا يجب عليه متابعة الإمام في هذه الصورة، بل يجوز ألا يتابع الإمام كما ذكرنا في باب سجود التلاوة. طيب وسجود التلاوة هو
السترة ودعاء القنوت.
نعم الحمد لله. والسترة يتحمل الإمام عن المأموم السترة، فلا يشرع للمأموم أن يتخذ سترة، بل سترة الإمام سترة له ولمن خلفه، بدليل حديث ابن عباس قال فأرسلت الأتان ترتع بين يدي الصف، فابن عباس ترك الأتان الحمارة ترتع بين يدي الصف، ولم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزجره عن ذلك، لأنهم كانوا مأمومين وسترة النبي صلى الله عليه وسلم سترة لهم. ودعاء القنوت، أي يتحمل الإمام عن المأموم دعاء القنوت حيث شرع في الوتر أو في النوازل على ما مر تفصيله، فإذا دعا المأموم دعا الإمام يؤمن المأموم ولا يدعو، يكفيه التأمين، ويحمل المأموم عنه ويحمل الإمام عنه دعاء القنوت ويكفيه التأمين. نعم قال
والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية.
نعم ويحمل عنه التشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، بمعنى أنه إذا أدرك الإمام في ثانية الظهر أو ثانية العصر أو ثانية العشاء، فإنه سيجلس معه في الركعة الأولى التي يتشهد فيها الإمام، وفي ركعة المأموم الثانية لن يجلس. وهنا حمل الإمام عنه التشهد الأوسط، حمل الإمام عنه التشهد الأول فلم يجب على المأموم. وجلوس المأموم في موضع التشهد سواء في الأولى أو في الأخيرة في الرابعة في الثانية أو الرابعة هو جلوس لمتابعة الإمام، فهو جلوس واجب، لكن التشهد فيه غير واجب. ولذلك يقول الفقهاء إنه لا يجب عليه التشهد، وإن المستحب له أن يكرر التشهد. فهذا التشهد الأول يحمله الإمام عن المأموم إذا سبق. أما إذا لم يكن مسبوقا فلا يحمل عنه، يعني بمعنى أنه لو قام، هذا سيأتينا في مسائل تخلف المأموم عن الإمام، أنه لو قام الإمام إلى الركعة الثالثة ولم يكمل المأموم التشهد فإنه يجب عليه أن يكمله ثم يتابع إمامه، ولو سلم قبل أن يكمل المأموم التشهد الأخير فإنه يكمله ثم يسلم، ولا يكون هذا مفارقة للإمام لأنه لإتمام واجب. نعم.
قال: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعود في الجهرية.
طيب.
ويقرأ
بقي شيئان لم يذكرهما المصنف يحملهما الإمام عن المأموم، وهما قول سمع الله لمن حمده، وقول ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. فالمأموم لا يشرع له على المذهب أن يسمع، لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المأموم لا يشرع له أن يسمع، إنما يكتفي بالتحميد. وأيضا المأموم لا يشرع له أن يزيد على قول ربنا ولك الحمد، ويحمل عنه تلك الزيادة إمامه. والقول الثاني الذي ذكرناه أن المأموم كالإمام في تلك الزيادة يأتي بها، وهو أصح إن شاء الله، فيستثنى هذا من مستثنيات الفقهاء ولا يكون مما يحمله الإمام عن المأموم. قال
وسن للمأموم أن يستفتح ويتعود في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة.
نعم، هذه مسائل كلها من المسنونات. أولها أنه يسن للإمام أن يستفتح ويتعوذ مطلقا، يعني سواء كان الإمام يجهر أو يسر، سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها، لأن الإمام قالوا يسر بالتعوذ والاستفتاح فلا يحمله عن المأموم، ولذلك استحبوا للمأموم أن يستفتح ويتعوذ حتى لو كان الإمام يجهر، لأن الإمام لا يحمله عنه، لأن الإمام لا يحمله عنه. والقول الثاني في المذهب أن هذا إنما يسن حيث يسر الإمام، وهو أظهر، لأنه إذا كان لا يقرأ، إذا كان يمنع من القراءة حيث يجهر الإمام، والقراءة الأصل فيها الوجوب، فأولى أن يمنع مما عداها من الذكر كالتعوذ والاستفتاح. وإذا كان منعه من القراءة لأجل الإنصات فأولى أن يمنع مما عداها من الذكر كالتعوذ والاستفتاح. ولذلك الظاهر أنه حيث يسمع قراءة الإمام فإنه لا يستفتح ولا يتعوذ، والمذهب أنه يستفتح ويتعوذ مطلقا، يعني حتى لو كان يسمع قراءة الإمام. طيب، ويسن له كذلك أن يقرأ بالفاتحة وسورة في سكتات الإمام، وكل هذا متعلق بالصلوات الجهرية. أما في الصلوات السرية فإن المأموم سيستفتح ويتعوذ ويقرأ كما يقرأ الإمام، استحبابا في ذلك كله على المذهب. إذن يسن له أن يقرأ في سكتات الإمام. أفهمنا أن للإمام سكتات، وهي ثلاث على المذهب: سكتة الأولى قبل القراءة وهي التي يستفتح فيها الإمام، وهذه ثابتة بالسنة لقول أبي هريرة رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، وسكتة ثانية بين الفاتحة والسورة، وسكتة ثالثة قبل الركوع. فقهاؤنا قالوا فيسن له أن يستفتح في السكتة الأولى ويقرأ الفاتحة في السكتة الثانية ويقرأ السورة في السكتة الثالثة. السكتة الثانية التي قبل السورة قال فقهاؤنا المسنون أن تكون بقدر الفاتحة، بحيث يخرج المأمومين من الخلاف ويتسنى لهم قراءتها لتصح صلاتهم باتفاق الفقهاء. قالوا يسن أن تكون هذه السكتة بقدر الإيه؟ بقدر الفاتحة. ونازع في ذلك شيخ الإسلام وقال إن هذه السكتة لم تثبت بهذا القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حديث سمرة على فرض صحته إن ثبت فإن هذه سكتة يسيرة لطيفة بقدر ما يتراد إليه نفسه، وكذلك السكتة التي قبل الركوع إنما تكون بحيث يفصل بين القراءة والتكبير. نعم. قال
قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء.
وهذا واضح، يعني في حيث لا يجهر الإمام في الصلوات السرية فإنه يقرأ كيف شاء. نعم،
قال فصل.
لكن هذا كما قلنا حيث فيما يجهر فيه الإمام، إنما يقرأ في سكتات الإمام، وحيث أو حيث كان لا يسمع قراءته لبعد، فإن كان يسمع همهمة ولا يتبين قراءة قالوا لا يقرأ، قالوا لا يقرأ. وأما إن كان لا يسمعه لطرش قالوا إن لبس على من بجانبه لم يقرأ، وإن لم يلبس على من بجانبه قرأ. نعم.
قال فصل. قال ومن أقام مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته.
نعم.
قال والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم.
نعم، أكمل.
قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي بها مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل.
نعم، أكمل الفصل.
قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام.
طيب قف عند هذه المسألة. هذه المسائل المتقدمة هي المتعلقة بمتابعة المأموم للإمام. وقد بين الفقهاء رحمهم الله، وبين الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع هذا الفصل ببيان حسن جميل، وقال إن حال المأموم مع الإمام أربعة أحوال: متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف. متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف. فأما المتابعة فهي أولى تلك الحالات، وهي الأصل وهي الواجب، وهي أن يأتي بالأفعال عقب إتيان الإمام بها. ولذلك قال المصنف هنا الأولى أن يأتي بأفعاله، بأفعال الصلاة بعد فراغ إمامه، يعني إذا ركع إمامه واستوى راكعا شرع هو في الركوع، إذا رفع إمامه واستتم قائما شرع هو في القيام، إذا سجد إمامه واستتم ساجدا شرع هو في السجود، لقول البراء: كنا لا نضع جباهنا على الأرض أو لا ننحني للسجود حتى يستوي رسول أو يستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، أو كما قال البراء رضي الله عنه. فالصحابة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا. فالفاء هذه تفيد التعقيب، تفيد التعقيب، يعني أن تشرع بعد إمامك مباشرة دون تقدم ودون تأخر، بل بعد وصوله إلى الركن الذي انتقل إليه تشرع أنت في الفعل مباشرة عقبه، حتى لو كنت تقرأ فإنك تقطع القراءة وتتابعه، لأن متابعة الإمام واجبة والقراءة مستحبة. حتى لو كنت تقرأ الفاتحة على المذهب ستتركها لأن الإمام يتحملها عنك، إلا عند من يرى أن الإمام لا يتحمل الفاتحة فهذا شأن آخر، هذا شأن آخر، والتفريع في هذا الشرح ليس عليه. لكن على كل حال الشيخ ابن عثيمين يقول إذا ركع وأنت لم تكمل الفاتحة، فإذا كان يتحمل عنك الركوع لو أدركته راكع، يتحمل عنك القراءة لو أدركته راكعا فكذا، لو خشيت أن يرفع، فإذا خشيت أن يرفع فاركع معه، وإذا لم تخش أن يركع فأكمل فاتحتك وأدركه في الركوع. والشافعية يقولوا لا، لازم تكمل الفاتحة حتى لو رفع، تكمل الفاتحة حتى لو رفع. المهم حتى لو كنت تدعو في السجود ما تكملش دعائك، بل إذا كبر ورفع واستوى جالسا فإنك تترك ما أنت فيه وتتابعه، لأن متابعة الإمام واجبة. فإذا هذه هي الحال الأولى، الحال الأولى هي المتابعة وهي الواجبة. إحنا هنشرح الحالات على تفصيل المذهب، وبعدين نرجع نقرأ الكلام تاني اللي ذكره ونعلق على الألفاظ، نحاول نحل بعض يعني ما تيسر منه. طيب، الحالة الثانية هي الموافقة، الموافقة، إنه يساويه في الفعل، يعمل معاه. فهذه الموافقة إن كانت في الأقوال فينظر، إن كانت في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته لأنه تم بغير مصل. يبقى لو كبر، بعض الناس يكبر الإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام، هذا خطأ ولا تنعقد به صلاته. فلازم لا يكبر إلا إذا فرغ الإمام من تكبيرة الإحرام تماما. بعد أن يفرغ الإمام من تكبيرة الإحرام يشرع هو في التكبير. كذلك موافقته في السلام يقولون مكروهة، إذا سلم معه يقولون يكره موافقته في السلام، وإنما المشروع أن يسلم بعد انتهائه من التسليمتين، يسلم التسليمتين بعدين أنت يشرع لك أن تسلم. طيب إذا سلم الأولى ثم سلمت أنت الأولى وسلم الثانية ثم سلمت أنت الثانية جاز ولا كراهة، لكن لو لكن الأفضل أن ألا تشرع ألا تسلم إلا إذا سلم التسليمتين. وأما موافقته في سائر الأقوال أو مسابقته فيها فلا تضر. يعني مثلا لو كنت في صلاة سرية وأنت قرأت الفاتحة وهو لسه بيقول إياك نعبد، ما يضر. شرعت في التسبيح قبل ما يبدأ هو في التسبيح، ما يضر، لأن تحري متابعته في ذلك متعذر. فمسابقته أو موافقته في سائر الأقوال لا يضر. أما الأفعال فموافقته فيها مكروهة، يعني توافقه في يركع وأنت تركع معه، يسجد وأنت تسجد معه، يكره. وفي رواية في المذهب أنه يحرم وتبطل به الصلاة، لكن معتمد المذهب أنه يكره، قالوا لأن التحرز منه يشق، عشان كده فقط قالوا بالكراهة. وإلا فظاهر الحديث أنه لا يجوز الركوع قبل استوائه راكعا ولا السجود قبل استوائه ساجدا، لكن قالوا الموافقة مكروهة لأن التحرز منه يشق. إذن هذه الحالة الثانية. إذن كم حالة مضت؟ المتابعة والموافقة. بقيت حال ثالثة وهي المسابقة، أن يسابق الإمام. هذا محرم، تعمد سبق الإمام محرم، تعمد طيب تعمد سبق الإمام محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يستحي الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يمسخ الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار؟ وهذا ثابت في الصحيح، وخص الحمار على ما يقولون لأن فعله هذا مؤذن بالبلادة، بقلة العقل. إنك أنت بتسبق الإمام ليه؟ أنت مش هتسلم قبل ما هو يسلم، طب إيه فايدته إنك تسابقه؟ يعني إيه المصلحة اللي هتعود عليك لما تسابقه؟ أنت لن تخرج من الصلاة قبل خروجه منها، فهذا مؤذن ودال على البلادة وخفة العقل. ولذلك خشي عليه أن يمسخ الله وجهه وجه حمار أو يمسخ صورته صورة حمار. في رواية عن الإمام أحمد اختارها الشارح ابن أبي عمر أن تعمد هذا مبطل، وده اللي رجحه الشيخ العثيمين، إن مجرد تعمد هذا الفعل تعمد لفعل محرم في الصلاة والنهي يقتضي الفساد. فإذا تعمد مسابقة الإمام فركع قبله أو تعمد الرفع قبله أو السجود قبله بطلت صلاته بذلك، لكن ليس هذا معتمد المذهب، هي رواية وهي رواية قوية جدا أن تعمد هذا مبطل للصلاة، لكن ليس هذا معتمد المذهب. طب ما هو معتمد المذهب؟ معتمد المذهب قالوا إن تعمد مسابقة الإمام لم تبطل صلاته بمجرد المسابقة، ولكن يجب عليه أن يرجع ويتابع الإمام، فإن أدركه الإمام قبل رجوعه أو رفع من ركوعه قبل ركوع الإمام، رفع من ركوع قام لا بقصد الرجوع لمتابعة الإمام، بطلت صلاته. يبقى إذن هذا المتعمد. وهل يفرق بين الركوع وغيره؟ ده في قولين في المذهب، في قول بعض الفقهاء أنهم يفرقون بين الركوع وغيره من الأركان، وشارح الغاية الرحيباني ضعف هذا جدا وقال إنه لا فرق بين الركوع وغيره، الركوع والسجود كله زي بعض، في وصحح أن هذا هو المذهب. على كل حال يعني لسنا بحاجة لتحرير هذه المسألة الآن. المهم إنه هو إذا ركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه فالواجب عليه أن يرجع ليأتي بما سبقه به الإمام، تمام؟ طيب إن لم يرجع حتى أدركه الإمام بطلت صلاته، وكذلك تبطل إذا سبق الإمام بالركن، يعني ركع ورفع عمدا قبل أن يركع إمامه، في الحالة دي تبطل صلاته. طيب إذا فعل ذلك نسيانا أو جهلا، وهذا يحصل كثيرا، يسمع تكبيرة من برة فيظنها تكبيرة الإمام فيركع مثلا ولا تكون تكبيرة الإمام، إذا فعل ذلك نسيانا أو جهلا أو خطأ لعذر يعني، قال الفقهاء إذا أدركه الإمام اجتمع معه في الركن صلاة صحيحة، لكن إذا سبق الإمام بالركن يعني إذا ركع ورفع نسيانا أو جهلا قبل ركوع إمامه ففي هذه الحال تبطل ركعته ولا تبطل صلاته، يتابع الإمام فيما بقي من صلاته ولا يعتد بتلك الركعة ويقضي تلك الركعة في آخر صلاته لأنه لم يأتم بالإمام في أكثرها، تمام؟ طيب الحال الرابعة هي التخلف، والتخلف كالمسابقة، فإذا تخلف عن الإمام عمدا حتى سبقه الإمام بالركن بطلت صلاته، يعني إذا كان قائم قاعد يقرأ باوي في السورة ويدندن حتى ركع الإمام ورفع من الركوع وليس هو معذورا بل تخلف عنه لغير عذر هنا بطلت صلاته، وأما إذا تخلف عنه لعذر، إذا تخلف عن الإمام لعذر كنسيان أو جهل أو زحام أو أي كان العذر فإنه يتابع الإمام، يعني يأتي بما سبق به ويتابع الإمام في صلاته وصلاته صحيحة، ولهم كلام بقى في التلفيق بين ركعتين فيما إذا هل يمكن أن يلفق بين ركعتين ليصير ركعة واحدة وكذا، مسائل كثيرة يفرعون فيها ويذكرونها لا حاجة بنا للتطويل بها، لكن هذا هو الكلام في هذه الأحوال الأربعة. نقرأ عبارة المصنف بسرعة ونحاول نحلها بسرعة لأن الساعة قربت تخلص. قال
ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته.
وهذه هي الموافقة في تكبيرة الإحرام، إنه إذا أحرم معه كبر للإحرام معه أو قبل إتمامه تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. قال والأولى تم بغير مصل. نعم.
قال والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه.
طيب. إذن والأولى للمأموم أن يشرع في أفعاله بعد إمامه، يعني بعد فراغ إمامه من الانتقال ينتقل، كما ذكرنا في حديث البراء المشهور، فهذا هو الأولى لحديث فاسجدوا فاركعوا والفاء تقتضي التعقيب، تمام؟ فإن وافقه فيها أي في الأفعال، وافقه ركع معه أو سجد معه أو رفع معه أو في السلام لكون السلام من الأقوال كره يعني كره ذلك له ولم تبطل به صلاته، فإن وافقه في غير السلام من الأقوال فهمنا منه أنه إيه؟ أنه لا يكره لأنه لا يمكن أصلا التحرز منه. نعم.
قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما
هذا هو معتمد المذهب. قلنا الرواية الثانية إنه إذا ركع أو رفع أو سجد قبل إمامه عمدا بطلت صلاته، دي اختيار ابن أبي عمر وترجيح الشيخ العثيمين، لكن معتمد المذهب إنه لا، إذا ركع أو رفع أو سجد قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إيه؟ بعد إمامه. نعم.
قال فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل.
فإن أبى عالما عمدا يعني إن أبى الرجوع عالما عمدا لحد إمتى ما بينش، إن أبى الرجوع حتى أدركه الإمام يعني ما رجعش لحد ما الإمام لحقه في 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 الركن الذي انتقل إليه بطلت صلاته، أو رفع هو مضى في صلاته رفع قبل ركوع إمامه انتقل إلى ركن آخر بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل يعني الناس والجاهل لا تبطل صلاته، بل إن أدركه الإمام في الركن الذي انتقل إليه ناسيا أو جاهلا خلاص صحت صلاته وصحت ركعته لأنه اجتمع مع الإمام في هذا الركن فكان كالمؤتم به، وسبقه للنسيان أو الجهل لا أثر له. وأما إذا سبق الإمام بالركن كأن ركع ثم رفع قبل أن يركع أو ركع قبل أن يركع ورفع قبل أن وسجد قبل يعني ركع هو ثم رفع هو قبل أن يركع إمامه وسجد قبل أن يسجد إمامه مثلا لم يتابعه في أكثر الصلاة فحينئذ تبطل ركعته تلك تبطل ركعته تلك ويقضيها في آخر الصلاة. نعم.
قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطفيل وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم.
وهاتان مسألتان ونضيف إليهما ثالثة إن شاء الله. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يعني يسن للإمام أن يخفف الصلاة وألا يشق على المأمومين وألا يطول، لأحاديث كثيرة وردت في هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب في موعظة كما غضب حين شكي إليه فلان أنه يطور الصلاة بالناس، فقال إن منكم منفرين من أما قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. والشريعة مبنية على اليسر ورفع الحرج على الناس وعدم تنفيرهم من عبادة الله عز وجل، ولذلك المشروع ألا يطول بالناس وألا يؤذيهم بالصلاة ليحببهم فيها ويخففها ويهونها عليهم. فالمشروع أن يخفف في تمام، وهذا التمام هو أقل الكمال، فيقرأ المشروع أن يقرأ به يطول في الفجر وفي العصر والظهر والعصر والعشاء أواسط المفصل، وفي المغرب قصار المفصل، وفي السجود والركوع يأتي بأقل الكمال وهو 3 تسبيحات وإلى غير ذلك مما بيناه في صفة الصلاة، فيأتي بأقل الكمال. لكن ها هنا موضوع أمر مهم في موضوع التخفيف، أن هذا التخفيف لا يجوز أن يضر بمن تبطئ حركته وتثقل أو بمن يثقل لسانه، ولذلك استحبوا له ترتيل التسبيحات وترتيل القراءة ليدركه من يعني ترتيل القراءة الفاتحة في الركعات بالذات 3 والـ4، نجد الأئمة صواريخ يقرأها بسرعة جدا، وكثير من الناس بطاء القراءة أو الذين يتمهلون أو الذين يتعبون في القيام ربما عبال ما يقوم من السجود يكون هو وصل لنصف الفاتحة، فهذا لا بد أن يراعي هؤلاء الناس، كما قال شيخ الإسلام أنه عليه أن يراعي أحوال الناس في تقديم الصلاة وتأخيرها والتخفيف فيها ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يؤذيهم ولا أن يشق عليهم. فهو زي ما بيراعي حال الناس في أمر التخفيف كذلك يراعيهم في عدم التخفيف الزائد، ولذلك قالوا يكره له أن يسرع إسراعا يمنع المأموم من الإتيان بالكمال المستحب بأدنى الكمال، يكره له أن يسرع إسراعا يمنع المأموم من الإتيان بأدنى الكمال. ولكن بين فيحرص على إن بطيء الحركة أو ثقيل اللسان يقرأ، ولذلك يرتل هو قراءته وتسبيحاته ونحو ذلك، لكن لا يطول في القراءة. وشيخ الإسلام طبعا وابن القيم مسلكهم في هذا أنه يفعل ما اقتضته السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطول ويخفف بحسب المصلحة، ولذلك يفعل ما هو أصلح للناس. على كل حال المشروع أن يخفف الصلاة في تمام، المشروع ألا يطول بالناس لألا ينفرهم. لكن ليس معنى هذا أنه يعني مرة أنا قرأت في صلاة العشاء سورة لا أقسم بهذا البلد وبعض الناس اشتكوا، فهذا في الحقيقة يعني شكاية في غير محلها، هذه السورة من أواسط المفصل وسورة يعني من القصار، فلا يمكن أن يقال أن القراءة بها يعني فيها تطويل. على كل حال ينبغي الرفق بالناس وتألفهم شيئا فشيئا يعني والأمر ده بلا شك تكتنفه أمور كثيرة، خاصة مع رقة أديان الناس، والفقيه اللبيب الحصيف القريب يعلم كيف يداري الناس وكيف يعني يحملهم على متابعة السنة رويدا رويدا. لكن أنا حقيقة أكره هذه الشهرة التي اشتهر بها السنية، إن السنية اشتهروا بأنهم يطولون الصلاة، يعني اشتهروا بأنهم يؤذون الناس هذا ويؤخرونها، يعني هذه الشهرة إنها تصلي في مسجد السنية دول بيطولوا، هتصلي في مسجد السنية دول بيتأخروا، هتصلي، فهذا الحقيقة يعني مما يعني الانطباع انطباع لا ينبغي أن يكون سائدا، بل الإمام المتسنن ينبغي أن يكون أرفق الناس بالناس وأحرصهم على تحبيب الناس في الاستقامة وتحبيبهم في الصلاة ونحو ذلك، وأن يكون قريب الصلاة قريب يعني صلاته تكون قريبة مما نص عليه الفقهاء، فلا تؤذي ضعيفا وبحيث يسرع إسراعا يشق عليه ويمنع الإتيان بأدنى الكمال، ولا تشق على متوسطي الناس ولا يزيد على القدر المشروع لئلا يؤذيهم. ويسن أن يخفف الصلاة في تمام إلا إذا استحب المأمومون التطويل، إذا صلى وحده فيطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء، أنت حر تصلي لوحدك صلي زي ما أنت عايز. دلوقتي بنلاقي الأئمة اللي بيفرحوا بأصواتهم ويقعدوا يقروا بالربع والربعين ويشقون على الناس، ولما تشوفوا هو بيصلي السنة ولا شيء ينقرها نقرا، وهذا خلاف السنة كله. على كل حال إلا إذا آثر المأموم التطويل وكانوا منحصرين، وكانوا منحصرين شرط ذلك أن يكونوا منحصرين، يعني يؤمن إن ما فيش حد ممن لا يؤثر التطويل يجي معاهم. مرة واحد يعني راح صلى عند الشيخ أسامة عبد العظيم ظن أنه يعني مسجد عادي زي المساجد، فطبعا هذا أنتم عارفين ما يحصل هناك، فكان ما كان من التعليقات السلبية جدا. لذلك إذا آثر المأموم التطويل فلا بأس بالتطويل، لأنه حقهم تركوه، هم أصحاب الحق، بشرط أن يكونوا محصورين. ويستحب تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطول الركعة الأولى حتى يذهب الذاهب إلى البقيع ثم يرجع فيجدهم في الركعة الأولى مما كان يطولها صلى الله عليه وسلم. إلا التطويل إلا التخفيف الفرق اليسير بين الركعتين، يعني إذا كان الركعة الثانية أطول من الأولى طولا خفيفا يسيرا فلا يضر، لأن سورة الغاشية أطول من سورة الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالغاشية في الركعة الثانية، فالطول اليسير لا يضر. لكن من قرأ يعني ممكن يقرأ مثلا في الركعة الأولى 5 آيات وفي الثانية 20 آية فهذا يكره، هذا خلاف السنة يكره. قال ويسن انتظار الداخل، يسن انتظار الداخل ما لم يشق على المأمومين، يعني إذا كان الإمام في الركوع وقالوا ولو في غير الركوع، ولو كان في أي شيء غير الركوع حتى في سجود حتى في غيره، لكن يتجه أن يقال إن ده خاص بالركوع ليدرك الركعة وبالتشهد الأخير ليدرك الجماعة، فإذا كان في مثل هذه الحال يرجى للمأموم أن يحصل الجماعة أو الركعة، فإنه ينتظر الداخل، ينتظر الداخل بشروط، هذا الانتظار له شروط. طبعا المسألة فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب، وبعض الفقهاء حرم هذا، بل بعض الفقهاء يعني كما رأيت في تفسير القرطبي غلظ فيه وعده من الشرك، لكن سيأتي الكلام. انتظار الداخل، أولا الداخل لا يشرع له لا أن يتنحنح ولا أن يضرب برجله ولا أن يقول إن الله مع الصابرين ولا هذه الأشياء كلها، هو يدخل دخولا عاديا، إذا شعر به الإمام فإن المشروع له أن يطول الركوع ليتمكن من إدراكه، أو يطول التشهد الأخير ليتمكن من إدراك الجماعة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى حتى يذهب الذاهب إلى البقيع، وظن الصحابة أنه يفعل ذلك حتى يدركها من لم يكن أدركها. وأيضا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة أحب أن أطول فيها، فما يمنعني إلا بكاء الصبي مخافة أن أشق على أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة كراهة أن يشق على أم الصبي الذي يبكي، فهذا رعاية لمصلحة الصبي وهو خارج الصلاة، فدل على أن رعاية مصلحة بعض الناس لا تضر ولا تقدح في نية الصلاة. وهذه الأسنونية هل هي مطلقة أو غير مطلقة؟ يعني في بعض المتون زي متن المنتهى يقول يسن مطلقا، مطلقا يعني إيه؟ يعني سواء كان الداخل من ذوي الهيئات أو ممن يشار إليهم أو من أهل العلم أو كان من آحاد الناس، لأن بعض الفقهاء قالوا يسن إذا كان الداخل من ذوي الهيئات، ودي طبقية مرفوضة جدا، هذه طبقية مرفوضة، بل يسن مطلقا. يسن مطلقا سواء كانت داخل من ذوي الهيئات أو من غيرهم، والناس يتساوون في ميزان الشرع وأكرمهم أتقاهم. مش عشان الداخل مثلا فلان نقوم نطول ونستناه، وعشان الداخل فلان نقوم نخفف، لا. فهذه المسنونية يسن مطلقا انتظار الداخل في الركوع يطول حتى يدرك الركعة. شرطوا أيضا أن ينوي التقرب إلى الله لا التودد، ينوي بذلك بتطويله التقرب إلى الله بتمكين أخيه من إدراك الركعة أو تمكين أخيه من إدراك ثواب الجماعة، لا ينوي بذلك أن يتودد إليه وبعد الصلاة يقول له شفت أنا عملت فيك جميلة أو استنيتك، ها؟ لا، مثل هذه النية نية مدخولة، نية مدخولة. فالصواب أنه لا بد أن ينوي التقرب إلى الله، ومن هنا منع من منع من هذا الأمر من الفقهاء حتى عدوه من منافيات الإخلاص من الشرك الأصغر. ليه؟ لأنه هو ينوي به غالبا التقرب إلى الناس وتحصيل الحظوة عندهم، فمن هنا منعه من منعه. أيضا شرط آخر في هذا الانتظار وهو مهم جدا ونص عليه المصنف هنا، ألا يشق على المأمومين، ألا يشق على المأمومين. ودليل ذلك أن المأمومين أولى، حقهم أولى بالرعاية، لأنهم أسبق فهم أولى حرمة، هم دخلوا معاه من أول الصلاة فحرمتهم أولى أن تراعى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة كراهة أن يشق على أم الصبي، فدل على أن حق المأموم مراعى، على أن حق المأموم مراعى. وهذه آخر مسألة في هذا الباب. ثم شرع المصنف بعدها في الكلام على فصل يتعلق بالإمامة، في هنا تنبيه أبي المأفل.
نعم، مسألة بقيت مسألة.
تفضل.
قال ومن استأنته امرأته أو أمته إلى المزيد كره منعها وبيتها خير لها.
نعم، طيب هذه آخر مسألة في الباب، معلش نسيت. ومن استأذنته زوجته أو أمته إلى المسجد، ومقام الزوجة الزوج والسيد يقوم الوالد، فمن استأذنته ابنته ويقوم الأخ مثلا حيث لا والد، ذو الرحم المسؤول عن المرأة، من استأذنته وليته للذهاب إلى المسجد كره منعها، كره منعها بشرطه، يعني إذا كانت تخرج بالشرط المعتبر وهو أن تخرج تفلة غير متطيبة، فإن خرجت متطيبة متزينة وجب منعها. ولذلك قالت عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فهذا من الفتاوى التي تتغير كما قالوا بتغير الزمان والحال ونحو ذلك. على كل حال، إذا خرجت بالشرط المشروع بكامل حجابها غير مطيبة ولا مزينة فإنه يكره له منعها. وظاهر كلام بعض الفقهاء أنه يحرم عليه المنع، لكن إذا كان له حق في الإذن دل هذا على أن له حقا في المنع، ومعتمد المذهب أنه يكره له المنع ولا يحرم عليه، فكره له إيه؟ كره له منعها إذا استأذنته، ويبين لها أن بيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، حتى في مكة والمدينة حرسهما الله، فإن بيتها خير لها حتى لو كان ذلك في مكة والمدينة حرسهما الله. ولذلك على المرأة أن تعلم هذا وتعيه جيداً، فلا تمنع من الذهاب حيث أرادت، ولكن لو بقيت في بيتها فهو أحسن. والخطب والدروس اللي ممكن تسمعها في المساجد يمكن أن تحصلها بالذات في هذا الزمان عبر انتشار وسائل التواصل والتسجيلات وما إلى ذلك. فعلى كل حال يجوز للمرأة، وكما قال تكلمنا في عند قوله وسن للنساء منفردات عن الرجال، يعني يسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال، تكلمنا عن حكم إتيانهن المساجد وصلاتهن جماعة في بيوتهن. بعد ما بيخلص الباب ده وقبل باب الإمامة بيذكر الفقهاء طائفة من أحكام الجن، طائفة من أحكام من الأحكام المتعلقة بالجن. إيه وجه ذكرها في المكان ده بالذات عند الفقهاء أنا مش عارف، لكن على كل حال ليس هذا من مقصود الماتن، ما ذكروش، وهذا أقرب إلى أن يعني يدرس في العقائد. وإن شاء الله سورة الرحمن فيها كلام كثير عن الجن، ولعلنا نتعرض لهذا الفصل المتعلق بأحكام الجن ونحو ذلك في قوله تعالى: والجن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. إن شاء الله في درس التفسير يوم الخميس نتكلم عن هذه المسألة المتعلقة بأحكام الجن، لكن ننبه إلى أن من أراد أن يعرف ما اعتمد مذهب الحنابلة في مسائل متعلقة بأحكام الجن التي يسأل عنها، زي مثلا هل يجوز نكاح الجنية؟ الفقهاء معتمد المذهب أنه لا يجوز. هل يجوز إمامة الجني؟ هل يجوز؟ مسائل كثيرة يذكرونها، أكثرها مفروض وأكثرها غير واقعي، ولذلك نضرب عنها صفحا، ومن أرادها فمظنتها هذا الموضع من كتب الفقهاء. أتمنى أني ما كنت طولت عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.